انتهينا من المرسل أي. سنبدأ في المرسل الآن، انتهينا من الموقوف. طيب قلت في الدرس الماضي إننا سنتكلم في هذا الدرس أولا عن الصحابي، وهذا الموضوع قد يكون حلقة الوصل بين الموقوف وبين المرسل، لأننا نحتاج لمعرفة من الذي يصدق عليه أنه صحابي. واحد يقول الصحابي هو، الصحابي هو من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له أبو لهب رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذن نزيد قيدا ونقول مسلما، على أن يكون الذي رآه من المسلمين، نقول يعني مسلما بمعنى أنه مات على الإسلام، ولا مسلما يعني. فرسول كثرة الرسولان اللذان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل باذام صاحب كثرة على اليمن، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهداه، وقدر الله لهما الإسلام بعد ذلك، فهل يعتبران صحابيين؟ واحد يقول الظاهر أنهما ليس من الصحابة، يقول صحيح ليس من الصحابة، لأنهما عندما كان عنده ورأياه ما كان على الإسلام. نزيد شرطا ثانيا، الشرط الأول قلنا أن يكون مسلما، طيب قلنا الشرط الثاني شرط يقيد الشرط الأول، أن يكون مسلما حال رؤيته. إذن نقول الصحابي هو من رأى عبد الله بن أو ابن أم مكتوم، على اختلاف في اسمه عمرو أو عبد الرحمن أو عبد الله، ابن أم مكتوم ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وهو صحابي بنص القرآن الكريم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا صحابي ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يقول إذن نفر ونهرب من هذا المصطلح إلى مصطلح أحسن وأوضح، نقول من لقي، من لقي، إذن الصحابي هو من لقي، إذن التعبير بمن لقي أفضل من التعبير بمن رأى، لأنه يشمل للأعمى والبصير. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، هنا مسلما حال، من لقيه حال لقيه له وهو مسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. واحد يقول هناك من لقيه وهو مسلم ثم ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحابي؟ نقول لا، ليس صحابيا، الذي مات مرتدا ليس صحابيا. إذن نشترط شرطا آخر ونقول ومات على الإسلام. إذن تلخص لنا من هذا الكلام التعبير أو الحد الآتي: من هو الصحابي؟ صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. قد يقول قائل هذا التعبير ينطبق على رجل كان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، نقول هو فعلا ينطبق عليه، وهي مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم، والراجح أنه ترجع له صحبته مع رجوعه إلى الإسلام. إذن ينطبق التعريف أو التعبير عليه، وهو فعلا صادق في انطباقه، لأنه الراجح عند جماهير المحدثين أن هذا الرجل الذي تخللت فترة إسلامه ردة ثم عاد إلى الإسلام وكان قد توفرت له شروط الصحبة أنه تعود إليه صحبته مع عودة الإسلام إليه أيضا. إذن تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما ومات على الإسلام. بهذا نعلم أنه لو كان رجل موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة الإسلام وأسلم، لكن كان مثلا في الكوفة، أسلم في العراق أو أسلم في اليمن، ولم يتيسر له أنه يسافر إلى مكة أو المدينة، لا في الحج ولا في غيره، ولم يتيسر له أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه كان مؤمنا به ومقرا برسالته وبشريعته، لكن مات دون أن يلقاه بالمرة، فإنه لا يعتبر صحابيا. هذا الذي تنطبق عليه هذه الصفة، بعض أهل العلم يقول هو تابعي وإن كان في سن الصحابة، لأنه طبعا كل الناس اللي حوله في سنه في سن واحد، منهم من توفى يعني من نال شرف الصحبة، ومنهم من لم ينل، فستجد أنهم في سن واحد، العمر واحد، ولكن بعضهم صحابة وبعضهم ليسوا صحابة، فالسن واحد، فهو من حيث الطبقة، من حيث العمر، من حيث السن، هو مقارن لهؤلاء في سنهم، ولكنه ليس صحابيا. فقالوا لذلك نخصه، نجعله له، نجعل له لقبا يخصه حتى نميزه عن التابعين. ما هو هذا اللقب؟ مخضرم. قالوا نقول إنه مخضرم، فهو من جهة يعتبر في سن الصحابة وفي طبقتهم، ومن جهة ليس صحابيا، فهو من حيث الرواية يعتبر في طبقة التابعين، ومن حيث السن يعتبر في طبقة الصحابة، فجعلوا له لقبا يميزه وهو كلمة مخضرم. واستخدموا هذا المصطلح لأنه مصطلح لغوي ينطبق في اللغة على كل من عاصر جيلين مختلفين، يعني حتى في الشعراء يقولون لكم شاعر مخضرم، يعني عاصر جيل الشعراء القدامى وجيل الشعراء المعاصرين فيقولون مخضرم. حتى في اللعب واللهو يقولون لك لاعب مخضرم، لاعب مخضرم يعني ده أدرك جيلين من اللاعبين. والمقصود هنا أن كلمة مخضرم تنطبق على كل من عاصر جيلين، كل من عاصر جيلين يسمونه مخضرم. بالنسبة للصحابة في أين الجيلين أو أين الجيلان؟ كل من عاصر الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه مخضرما. واضح الآن المعنى؟ إذن تبين لنا حد الصحابي، وأن الصحبة تحصل بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع توفر بقية الشروط ولو لقيه مرة واحدة. فكثير من الصحابة نالوا شرف الصحبة في حجة الوداع في آخر سنة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في العام العاشر من الهجرة وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر، نالوها لمجرد أنهم حجوا في تلك الحجة، هم من مناطق أخرى ليسوا من مكة ولا من المدينة، ولكن لما فتحت مكة ودخل الناس في دين الله فواجه، وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيحج في تلك السنة، لأن السنة التي قبلها لم يحج، السنة التاسعة إنما حج بالناس أبو بكر رضي الله عنه كما تعرفون، وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بعده الإمام عليا رضي الله عنه بسورة براءة كما هو معلوم لديكم. فمكة فتحت في العام الثامن، حجة من الحجة الأولى للمسلمين حصلت في العام التاسع، وكان على رأس الحجيج أبو بكر رضي الله عنه. العام العاشر أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج لشهود الحج، فالناس في الجزيرة كل من دخل في الإسلام كان حريصا على أن يشهد هذه الحجة، وفعلا أتى أناس كثيرون جدا لشهود حجة الوداع والتي كان فيها صلى الله عليه وسلم كالمودع لأمته في تلك الحجة، كان كالمودع لأمته، ونزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكثير من العرب نال شرف الصحبة في هذه الحجة لمجرد أنه في 19 يوما التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة هو رآه فيها، لعله رآه وهو يرجم أو يرمي الجمرات بمنى، لعله رآه وهو واقف بعرفة مرة، يعني طبعا تعرفون المناسك مع كثرة الزحام لعل الإنسان لا يتيسر له أن يلقى غيره حتى وإن كان يعرف أنه موجودا في المناسك، لكن طبعا مع اهتمام الناس بشهود الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع توفر أسباب الرؤية، لأنه كما تعرفون خطب يوم عرفة وخطب في أيام أيضا منى، يعني كان له خطبتين مشهورتين أو مشهودتين، خطب جامعة كالخطبة التي قال فيها أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذا، فكانت كلها خطب جامعة، وكان في الغالب يلقيها من فوق البعير، كان يقف فوق الجمل ويعظ الناس، فكان الموقف مناسبا لكي يشاهد حتى عن بعد صلوات الله وسلامه عليه. فكثير من الصحابة نالوا شرف الصحبة في حجة الوداع مع أنهم لم يصحبوه صلى الله عليه وسلم لا في هجرته ولا في غزواته ولا في جهاده، وإنما أسلم كثير منهم في عام الفتح، هم من مسلمة الفتح، ولكن للوقيهم له ولرؤيتهم له ولمشاهدتهم له المرة أو المرتين في الحجة ثبتت لهم صحبة بهذا اللقي. فاللقي لا يلزم فيه أن يكون لأمد طويل، لأن بعض أهل العلم هنا يشترط كل ما يسمى صحابيا إلا إذا لزمه سنة على الأقل سنتين أو ما إلى ذلك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت لنا بقية تتعلق بالصحابي وتعريف الصحابي، وهذه البقية هي تتمة لما ذكرته قبل صلاة العشاء، فالصحابي كما عرفته هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما ومات على الإسلام، فأخرجنا بهذا التعريف من كان من الناس لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن حال لقيه له مسلما، مثلنا برسولي كسرى، فهؤلاء لقياه على الكفر وما أسلم إلا بعد رجوعهما إلى بلدهما، فلا يعتبران صحابيين لفقدان شرط الإسلام حال اللقي. كذلك من كان مسلما في العهد النبوي ولكنه لم يتيسر له لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صحابيا. كذلك من لقيه مسلما ثم مات على غير الإسلام فهذا ليس صحابيا. فسألني أحد إخوانكم الآن عن النجاشي رحمه الله، هل النجاشي رحمه الله يعتبر صحابيا؟ نستطيع أن نطبق هذا الحد عليه، هل هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يلقه، إذن ليس النجاشي صحابيا برغم أنه توفرت فيه كل الشروط الباقية، فقد كان مسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنجاشي على هذا يصدق عليه أنه من المخضرمين، يصدق عليه أنه من المخضرمين. فهذا رجل لم ينل شرف الصحبة برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى عليه، برغم أنه قد صلى عليه ولكنها صلاة غائب، يعني لم يكن جثمانه حاضرا، إنما صلى عليه وقد مات النجاشي في الحبشة. فنعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأخبرهم بوفاته وقال صلوا على صاحبكم أو بهذا المعنى، وهذا كله لم يدخله في فضل الصحبة ولا في مرتبة الصحبة. إذن لابد من أن نعرف من هو الصحابي، وهذا الكلام يفيدنا فيما نحن بصدده من الكلام عن المصطلحين، مصطلح الموقوف ومصطلح المرسل. فعلاقتنا بالموقوف أنه الذي أضيف إلى الصحابي، فإذا لم تكن عارفا بحد الصحابي لن تستطيع أن تحكم على الحديث بأنه موقوف، لأن معرفة الصحابي ستجعلك تفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. فإن كان الذي انتهى عنده السند تابعيا فقط وليس صحابيا فإنك ستعتبر الحديث مقطوعا، عندما ينتهي السند إلى رجل ثبتت له الصحبة وتوفرت شروطها في حقه ستقول إنه موقوف. إذا قال هذا الرجل الصحابي في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم ستعتبر حديثه مرفوعا. إذن معرفة حد الصحابي مهم جدا. لو أن هذا التابعي الذي انتهى عنده السند هو الذي رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المرسل. إذن نحن الآن استطعنا بتمييز من انتهى السند عنده أن نحدد حكمنا على الحديث من حيث المصطلح، هل هو حديث مرفوع، هل هو حديث موقوف، هل هو حديث مقطوع، هل هو حديث مرسل. فما هو الحديث المرسل إذن؟ قال الناظم ومرسل منه الصحابي سقط. ونحن نقول هذا التعبير أو هذا التعريف فيه قصور، لأنه ذكر أنه سقط منه الصحابي جزما. عندما يقول ومرسل منه الصحابي سقط هذا يوهم السامعين أن الساقط صحابي لا غير، كأنني أجزم بأن الذي سقط من هذا السند صحابي، وأنا لا أستطيع أن أجزم بأنه صحابي فقط. لماذا؟ لأن هذا الذي انتهى إليه السند وإن كان تابعيا فإنه لا يشترط في التابع أن يروي عن صحابي مباشرة، فاحتمال أن يروي عن صحابي واحتمال أن يروي عن تابعي واحتمال أن يروي عن تابعي عن تابعي واحتمال أن يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، كل هذا وارد. حتى عده بعض أهل العلم، عد بعض أهل العلم أن بعض التابعين روى عن 6 أو 7 من التابعين، بمعنى أنه قبل أن يصل إلى الصحابي بينه وبين الصحابي جملة من التابعين. إذن قول الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه قصور، ولذلك استدرك عليه أحد المستدركين وهو الشيخ عبد الستار أبو غدة، فقال في استدراكه ومرسل من فوق تابع سقط، بدلا من قوله ومرسل منه الصحابي سقط قال ومرسل من فوق تابع سقط، أي الذي هو ساقط من بين التابع وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعلنا نقول الاحتمالات فيه الاحتمالات كثيرة، لأنه لا يشترط أن يروي التابع عن صحابي مباشرة. نحن نلاحظ في الصحابة أنفسهم أن الصحابي أحيانا يروي عن صحابي آخر، يحصل أم لا؟ يحصل أن يروي الصحابي عن صحابي، وذاك الصحابي الثاني هو الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشترط في كون الإنسان من طبقة ما أن يروي عن الطبقة التي هي أعلى، بل يمكن أن يروي الصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يمكن أن يروي التابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن عرفنا أن الصحابة كلهم عدول، أما التابعون فليسوا كلهم عدولا، ولذلك فإن عدم معرفتنا للواسطة وعدم جزمنا بالواسطة يجعلنا نقول إن المرسل فيه احتمالات، ولهذا فالمرسل كما هو الراجح عند المحدثين من قسم الضعيف لفقدانه شرط أساسي من شروط الصحة وهو اتصال السند. لو كنا نجزم بأن الذي سقط صحابي لصححنا الحديث المرسل، ولكن هذا نستطيع الجزم به؟ هل نستطيع الجزم بذلك؟ من يستطيع الجزم بذلك؟ لا يستطيع. الاحتمالات قائمة، ولهذا فتضعيف الحديث المرسل هو من قبيل فقدان شرط الاتصال بالنسبة إلينا. قد يكون المرسل في حقيقة الأمر متصلا، لكن هل نحن نعرف من الواسطة؟ واحد يقول لا يضرنا أن نجهل الواسطة لأن الواسطة صحابي والصحابة عدول. نقول وهل تستطيع الجزم أن الواسطة صحابي؟ فعندما يقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هل الحسن البصري لقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يلقاه. واحد يقول يا أخي الحسن البصري أكيد ومؤكد أنه روى عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أكيد ومؤكد هذه تحتاج إلى دليل، لأنه وإن كان هذا من الأمور المحتملة أنه روى عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احتمالات أخرى أنه روى عن تابعي آخر عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عن تابعي آخر وهذا التابعي الآخر يرويه عن تابعي ثالث عن صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة وإن كانوا عدولا لكن التابعين بالنسبة إلينا، لكن التابعين بالنسبة إلينا نحن لا نستطيع الجزم بأنهم جميعا عدول كالصحابة، مع أننا نعلم أن التابعين أفضل ممن بعدهم، لكن هذا لا ينفي أنه كان فيهم من يكذب، وكان فيهم من هو متهم، وكان فيهم من هو فيه حفظه شيء، وكان فيهم من هو منشغل بالعبادة وما إلى ذلك. ففيهم أصناف، وإن كانت النسب فيهم أقل من النسب في من بعدهم من الأجيال، لكن لا نستطيع الإطلاق هكذا بأنه كان لا يوجد فيهم من هو متكلم فيه لا في العدالة ولا في الضبط، هذا لا يستطاع الجزم به. فالاحتمال يجعلنا نقول إن جهلنا بالواسطة ما بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلنا نحكم على الحديث المرسل بأنه من أقسام الحديث الضعيف لفقدانه لشرط أساسي من شروط الحديث الصحيح، وهو شرط اتصال السند. وهذا احتمال قائم، لأننا لا بد أن نعلم أن الحديث اتصل، لا يكفي أن يقال لعله اتصل، لا لعله لا تنفع في تصحيح الأحاديث. فالأحاديث الصحيحة نحن يلزمنا أن نثبت أن هذا الإسناد متصل، فلما لم يتوفر لنا هذا الشرط في الحديث المرسل جعلناه من قسم الحديث الضعيف. قد يقابل بعضكم في بعض الكتب نقول عن بعض الفقهاء خاصة المتأخرين فيها أن المرسل حجة عند بعضهم، وفيها تقديم المرسل عند بعضهم على الرأي مثلا. أما الأول فلا يستفاد منه أنه حجة عند المحدثين، لأن أهل هذا التخصص أهل هذا الفن هم أصحاب الحديث، هم المحدثون هذا اختصاصهم، فهم أعرفوا. وكما قلت هذه حجتهم التي ذكرتها الآن فقدان شرط الاتصال، وهي حجة واضحة وجلية وقوية. أما الكلام الذي هو في شأن تقديم المرسل على الرأي فهذا من حيث المقارنة، يعني عندما يقول قائل أنا أفضل الأخذ بالحديث المرسل عن أن أقبل الآراء، فهذا منه تفضيل للمرسل مع ضعفه عنده، على الرأي، يعني أن الرأي أضعف عنده من الحديث المرسل، فغاية ما في الأمر أنه يقدم المرسل على الرأي برغم ضعفه، إذن هو يضعف الرأي ضعفا شديدا، يعني يفضل أن يقول بحديث ضعيف عن أن يتكلم برأي مجرد عن الدليل ولو كان الدليل ضعيفا، فهو يفضل الكلام بحديث ضعيف عن أن يتكلم برأي. وهذا ليس معناه أن الحديث الضعيف حجة، فالحديث الضعيف ليس حجة، إنما الحجة فيما ثبت، فإما أن يكون صح وإما أن يكون حسن كما سبق ذكره. فالاستدراك هنا كما قلت ومرسل من فوق تابع فقط، نستطيع الجزم بأن الذي فوق التابع فقط. إذن ما هو تعريف الحديث المرسل؟ تعريفه كالآتي: الحديث المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. واحد يقول يشترط أن يكون تابعيا كبيرا كسعيد بن المسيب، أم يكفي أن يكون تابعيا صغيرا مثل الزهري رحمه الله مثلا؟ نقول والله الصحيح الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط في التابع شروط معينة، بل كل من ثبت أنه تابعي وروى مباشرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر حديثه ماذا؟ مرسلا. إذن حديث الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا، حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. ينقل البعض هنا عن الإمام الشافعي أنه يصحح مراسيل كبار التابعين باعتبار أنه لما سبرها وجدها ثبتت لديه متصلة من طريق الثقات، وهذا الكلام فيه نظر. فلو راجعتم كلام الإمام الشافعي في الرسالة، الرسالة كتاب قيم ننصح بدراسته، وهو من أجل كتب الأصول، بعض الناس لا يعتبره كتابا يعتمد عليه، يقول هذا كان في أول الأمر وكان علم الأصول بعد ما اتضح وما تبينت معالمه، بل نحن نفضل كتب المتقدمين على كتب المتأخرين، فعلوم المتقدمين سهلة ومفيدة، وعلوم المتأخرين يكثر فيها الكلام وتقل فيها الفائدة في الغالب، لأنه إذا كثر النقول من كتب علماء الكلام فهذا يعني يجعل الغث مع السمين، نحن نفضل كتب المتقدمين على كتب المتأخرين. والرسالة يستصعبها البعض لكنها سهلة عندما تقرأها بتمعن وبتفكر تدبر، تجد أسلوبها سهلا وليس صعبا كما يظن البعض، وهي من أجل ما كتب في هذا العلم الطيب علم أصول الفقه بسلاسة وسهولة علوم المتقدمين من أهل العلم في القرون الفاضلة الأولى. ففي كتابه الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله لا يذكر أن الحديث المرسل الذي أرسله كبار التابعين حجة، وإنما هو يجعل الحديث المرسل صالحا في الشواهد والمتابعات، بمعنى أنه يصلح للاعتبار بشروط عنده، بشروط عنده. هذه الشروط منها ما يمكن أن يسلم له فيه، ومنها ما هو اجتهاد يمكن أن يناقش فيه، وعلى كل فإن ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الرسالة هو موافق في أكثره لما عليه جماهير المحدثين. والإمام الشافعي لعلمكم كان يقر لأصحاب الحديث بصنعتهم، فهو يقول لتلميذه الإمام أحمد رحمه الله: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به حتى نعمل به، حجازيا كان أو شاميا أو كذا أو كذا، يقصد أنه إذا ثبت لديهم الحديث فإنه يطلب من تلميذه الإمام أحمد، لعلمه أن الإمام أحمد رحمه الله من الذين تخصصوا في هذا الفن حتى فاق شيخه فيه، في هذا الفن فاق شيخه، وشيخه يعترف له بذلك ويقول له: إذا صح الحديث فأخبرونا به شافعيا مصريا كان أو شاميا حتى نعمل به أو حتى نأخذ به. والمقصود في هذا المقام أن الإمام الشافعي ما كان يحتج بالمرسل على الإطلاق كما يزعم البعض، والعهدة هنا على كتبه هو لا على ما نقل عنه من بعض كتب من انتسب إليه، لكن العبرة بكتبه، العبرة بكتبه كالرسالة مثلا. والمقصود على كل حال أن الحديث المرسل هو من أقسام الضعيف، وفي المقابل قد قسمنا الضعيف قبل ذلك إلى قسمين يصلح للاعتبار ولا يصلح للاعتبار، فهل المرسل مما يصلح أو مما لا يصلح؟ الجواب يصلح للاعتبار. واحد يقول ما معنى يصلح للاعتبار؟ قلنا إن الضعيف فيه ينقسم إلى قسمين، ضعيف يمكن أن يتقوى بانضمام غيره إليه، وضعيف لا يمكن أن يتقوى بل يزداد وهنا وضعفا. ومثلنا لهذا الأمر بالمريض بشلل نصفي وبالمريض بشلل كلي أو شبه كلي. فمريض بشلل نصفي ومعه مريض بشلل نصفي لعلهما إذا أخذ أحدهما بيد الآخر يستطيعان النهوض، لكن إذا كان كلاهما مريضا بشلل كامل أو شبه كامل، هل إذا تعاونت